بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني يرحمه الله في التفريق بين المبدأ المصدري كالصلاة والسفر والغصب، وبين المبدأ الاشتقاقي في أن العنوان المتحصل من طروء الأحكام الشرعية على المبادئ المصدرية هو عنوان انضمامي، إذا صحوا التركب هو تركب انضمامي، بينما التركب في المبادئ الاشتقاقية كالعالم والفاسق يكون ماذا؟ تركب اتحادي. ولذا تكون المسألة في المجمع مندرجة تحت التعارض، بينما في المبادئ المصدرية تكون المسألة مندرجة تحت عنوان التزاحم أو اجتماع الأمر والنهي. الماتن طبعا كما تقدم أشكل عليه بأنه لا فرق بين الأمرين، والسبب في ذلك كما قلنا واحد، أن الماتن كان أن المحقق النائيني كان يرى أن النظرة العرفية حتى لو كانت قائمة على خطأ الحس يكفي في التعدد وطرو الحكمين الشرعيين المختلفين على ذلك المجمع أو على ذلك الفعل. فإذا قلنا له مثلا استقبل القبلة ولا تستدبر المشرق، يكون هذا من موارد ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي، ومن مسألة التزاحم، ولا يكون من مسائل ماذا؟ التعارض. مع أنه بحركة واحدة، أقصد ولا تستدبر المشرق، ولا تستدبر المشرق، أنا يمكن قلت استقبل القبلة ولا تستدبر، استقبل المغربي ولا تستدبر المشرق، والحال ان احنا بعد كيف؟ لا هذا مو نقضان، لكن الفعل ماذا؟ يتحقق واحد، غير ان الاشارة الحسية والنظرة العرفية تفرق بينهم. كذلك ايضا اذا قلنا هكذا اكرم عالما ولا تكرم فاسقا واجتمعا، صحيح ان هنا المبدأ اشتقاقي، ولكنه بمثابة استقبال القبلة مع حرمة استدبار المشرق، كلاهما من واد واحد. كلامنا في هذا اليوم في مناقشة مرتكز الدليل الذي يعتمده المحقق النائيني يرحمه الله. لماذا المحقق النائيني يقول إن المبادئ الاشتقاقية التركب بينها هو تركب اتحادي، ولا نتعقل أن يكون التركب تركبا انضماميا؟ المحقق النائيني يبني بحثه على مطلب فلسفي مر عليكم في البداية والنهاية وسائر الكتب الفلسفية، وهو أنه هناك عندنا أجناس عالية، جوهر ومقولات تس بالمسمى بالمقولات العشر. ويقول العلماء في المقولات العشر باعتبارها أجناس عالية لا يمكن أن تجتمع ماذا؟ ماهيتان مختلفتان في مجمع واحد، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع الآن مع المتى، ولا الجوهر مع العرض. طبعا هذا البحث كما مر عليكم يترتب عليه أن الماهيات المختلفة، يعني إذا شيء من ماهية لا يمكن أن يجتمع مع ماهية أخرى، والبحث هذا طويل مر عليكم بالتفصيل في البداية والنهاية، لكن خلاصة أشير إلى النتيجة اللي أشرنا إليها بالأمس الماضي. نلحظ مثلا أن الإنسان يتركب من ماذا؟ من جنس وفصل، نقول حيوان ناطق صح؟ كذلك أيضا ماذا؟ الفرس يتركب من جنس وفصل، نقول حيوان صاهر. بلحاظ الفاصل نشوف ماذا؟ الفصول نقول متنافي، أي لا يمكن أن تجتمع الماهيتان بلحاظ فصل كل ماهية عن ماهية أخرى، هذا بلحاظ الفصول. كذلك أيضا بلحاظ الأجناس العالية لا يمكن للشيء الواحد أن يصدق عليه ماذا؟ ماهيتان أو جنسان عاليان، لا بد أن يندرج تحت أحد الجنسين. فالذي يندرج تحت جنس من الأجناس العالية لا يمكن في نفس الحال أن يندرج تحت جنس آخر. طبعا قد تتصورون تقولون مثلا النبات مثلا ماذا؟ الجسم مثلا أليس بجسم؟ يندرج تحته مثلا شنو؟ النبات والحيوان والجماد، هذا له إجابة كما مرت علينا في هذا. في الحقيقة في بعض ما مر عليكم في بعض المفاهيم نسميها مفاهيم انتزاعية، مثل مفهوم الشيء اللي يصدق على كل شيء، لا يريدون بالأجناس العالية المفاهيم الانتزاعية التي تصدق على المقولات كلها حتى على الباري تبارك وتعالى، وإنما يريدون ما يتحب الشبيه أو المثل للحيوان الناطق، يعني الجنس الحقيقي، مو الأمور الانتزاعية. كما أنه لا بأس بأن يكون ما نقصد الحيثية، انتبهوا في بعض الحيثيات مثلا حيثية الجسمية الصادقة على كثير من الأجناس، هذه لا تحدد الهوية الحقيقية للشيء، يعني لا تبين ذاته وذاتياته، هذا أيضا لا يقصد بها، وإنما يقصدون ما هو مثل ماذا؟ الفرس مع الإنسان. أو النبات مع الحيوان، أي أن هذه الحقيقة تختلف عن تلك الحقيقة. والخلاصة ما يعتمد عليه بحث المحقق النهيني هو مبحث فلسفي بإمكان أن تراجعوه في التفصيل في البداية والنهاية، وترون أن ما أفاده المحقق النهيني صحيح ومسلم من ناحية القواعد الفلسفية، أي لا يمكن أن تجتمع أن تصدق، أن يصدق جنسان عالي، أن يصدق على شيء واحد حقيقتان متباينتان. فإذا قال المحقق النهيني أنه يستحيل اجتماع ماهيتين بهذا اللحاظ، يصير بحث مسلم وصحيح، لكن هل ما أخذه من الفلسفة ينطبق على ما رتب عليه النتيجة هنا أم لا؟ الصحيح أنه لا ينطبق كما أفاده الماتر. يعني المطلب الفلسفي الذي أفيد في مسفوراتهم الفلسفية شيء، وما أفاده المحقق النهيني هنا شيء آخر كما مر علينا. لا، هذا مر عليك يا سماحة الشيخ، يسمون الفصل المشهوري، يعني اللي ينبع عن الفصل الحقيقي، باعتبارنا لا نستطيع أن نعرف حقيقة ماذا الإنسان، فنأتي بفصل مشهور ينبع عن تلك الحقيقة معه. ولا الآن الببغاء تتكلم لكن لا يقال لها ناطق، ناطق يعني بمعنى أنه يدرك الكليات ويستطيع الإفصاح عنها، معه بهذا المعنى. الإشكال، شوفوا إشكال الماتن على، نطبق الآن مفردة مفردة، نشوف ما أفاده المحقق النهيني وإشكال الماتن عليه، وثانيا إشكال الثاني، بأن ما ذكره من امتناع اتحاد الماهيتين في الخارج الذي عليه يبتني امتناع اتحاد المبادئ الاشتقاقية، ما يمكن أن يكون شنو العالم والفاسق التركب بينهما تركبا شنو أي لا، ما يمكن أن يكون التركب بين العالم والفاسق انضماميا، بل لابد أن يكون التركب بينهما شنو اتحاديا، على مبنى الميزة النهيني، لأن المجمع يصير مورد للتعارض، عرفنا. ومنها فعل المكلف، ومنها فعل المكلف في الموجود الواحد، وإن كان من المسلمات التي لا إشكال فيها عنده، إلا أن هذا يختص بالماهيات الحقيقية الراجعة إلى الأجناس العالية، يعني الجوهر والمقولات التس المسمى بالمقولات العشر، مثل شنو؟ لاحظوا، كالإنسان والفرس، يعني الشيء الواحد اللي مندرج تحت ماهية الإنسان باعتبارها تنبع عن ماذا؟ مقولة عالية، لا يمكن أن يندرج في نفس الحال ومن هذا الحيث تحت مقولة الفرس. والقيام والكلام، لأن شو يقولون القيام من مقولة الوضع، والكلام من مقولة الفعل، والمقولتان باعتبارهما جنسان عاليان لا يمكن أن يتحد، يعني شيء واحد هم يصدق عليه قيام ويصدق عليه كلام، وإن كان هذا بالتأويل اللي مر عليكم في بحث الميزان للسيد طباطبائي، إن كل شيء بالتأويل وبالإرجاع قبل أن يكون. فعيسى عليه السلام كلمة الله، ولكن كلمة الله بأي معنى؟ بمعنى أنه ينبع عن الله، يدل على الله ككلامه تبارك وتعالى، بهذا المعنى لا بأس به، لكن احنا مو نقصد هذا المعنى، وإنما نقصد ماذا؟ المعنى باعتبار يعني حقيقة خارجية، مثل إذا قلت هذا الطول هذا يصدق على أربعة أشياء فلا يمكن أن يعمق خامسا، معي بهذا المعنى. لكن يا شيخنا النهيني، عندما ننظر إلى الصلاة وإلى الغصب وإلى السفر وإلى سائر أفعال المكلف الصادرة من حتى إذا نظرنا إليها باعتبارها مبادئ اشتقاقية، مثل نقول غاصب، مصل، مسافر، وننظر إليها بهذا الاعتبار أنها مقولات متباينة باعتبار اندراج كل منها تحت جنس عالي، وإنما ننظر إليها كما يقول صاحب المحكم، ننظر إليها أنها أمور منتزعة، اللي قلنا يعني عنوان انتزاعي ليس بحقيقي، أشبه يعني مثل ما نعبر أن الأحكام الشرعية تطرح على عناوين اعتبارية. ألم يمر عليكم في الأصول في مباحث الألفاظ بأن هذه مجرد، مثل عندما نقول إن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على الحرمة، نقول هذا شنو؟ عناوين اعتبارية، يعني هذا العرف في اعتباراته في دلالة الألفاظ على مدلولاتها بهذه المثابة. كذلك أيضا عندما ننتزع الغاصب والمصلي، لا نقصد أن الغاصب يندرج تحت ماهية مثل الفرس والمصلي يندرج تحت ماهية أخرى مثل الإنسان، أو كلاهما مثلا نقول عرض، لكن هذا مثلا من أعراض المتى وذلك من أعراض الأين، مثلا الأمر ليس كذلك، بل هذه عناوين انتزاعية أشبه بالعنوان الانتزاعي في الشيء الصادق على الجوهري والعرض، وعلى الأين والمتى والكيف والجدة مثلا، معي اللي مر عليكم، حيث لا مانع من اتحادها في أنفسها، يعني قابل أن تتحد، شيء واحد يصدق عليه أكثر من مقولة باعتبار أن عنوان اعتباري، أي تتعدد الحيثيات فيه. وإلا على هذا الأساس أنتم لاحظوا الصلاة كيف تجتمع المقولات المتباينة في الصلاة، كأن مثلا الصلاة فيها شنو؟ آيات مختلفة، فيها واضح، وفيها شنو؟ وفيها أين؟ وفيها متى؟ ولكن كل هذه مو بلحاظ أن شنو؟ ليس بلحاظ اجتماع أعراض متباينة باندراجها تحت مقولات عالية، وإنما هذا وحدة اعتبارية، فأطلق على هالمجموع من الحركات والسكنات صلاة. فالوحدة الصلاتية ليس بنقول يستحيل أن نطلق على الجميع هذا العنوان الاعتباري، باعتبار هذا عنوان انتزاعي يشمل جميع الحيثيات المختلفة الصادقة على الصلاة. واضح لنا؟ الآن هو قال إن صلاة المصلي في الخارج، صلاة المصلي في المكان المغصوب ما تتغير مع صلاة المصلي في المكان غير المغصوب. لما نجي ننتزع من عنده عنوان الاشتقاق، نقول هذا مصلي وغاصب، هذا هل هو مصلي وغاصب إذا طرأ عليهم عنوانان مختلفان، أحدهما باعتبار الأمر والثاني باعتبار النهي، هل بهذا يصير العنوان اتحادي ويستحيل اجتماع الأمر والنهي؟ هذا كلام المحقق النهيني في هذه الحيثية، ظهرنا لا، لا يستحيل اجتماع الأمر والنهي، يعني يصير هذا العنوان وإن كان عنوان اشتقاقي لكن أشبه بماذا؟ بالأفعال المصدرية، مثل السفر، مثل الغصب، يعني لا مانع من اجتماع الوجوب والحرمة أو الأمر والنهي عليه، حتى إذا لاحظناه بالعنوان، لأن الفرق بين الفعل الخارجي وبين العنوان المنتزع منه ما هو؟ قلنا إن لاحظنا الفعل في الخارج ونسبناه إلى الفاعل أصبح ماذا؟ عنوان مصدر، يعني الفعل بلحاظ الصادر منه، بلحاظ الفاعل له، وإن لاحظنا الفاعل ونسبته إلى الفعل أصبح عنوان اشتقاقي، هذا هو الفارق، وصار الفارق حيثي أو ليس حيثي. حيثي فإذا كان يصدق عنوان متعدد على على الغاصب المصلي، الغاصب المصلي يصدق عليه عنوان متعدد كما يصدق على شنو؟ من حقق الغاصب وحقق الصلاة، يعني كلاهما يكون المؤتن من واد واحد، أليس كذلك؟ اللي أنا أشوف يعني كلام المؤتن في مناقشته للمحقق النايني دقيق، يعني هذا عنوان انتزاعي، حيث لا مانع من اتحادها في أنفسها أو اتحادها مع بعض الماهيات الحقيقية في الموجود الخارج، يعني حتى لو افترضنا أن هذا العنوان الاشتقاقي باعتبار عنوان انتزاعي، نحن لاحظنا الفاعل للحاظ نسبته إلى ما صدر عنه، هذا العنوان الاشتقاقي، لحاظ الفاعل لكن بالمصلي غاصب للحاظ صدور صلاة منه واستيلاء على حق الغير، يقول هذا حتى لو اتحدها مع ما هي خارجية هذا ما يتنافيان، فكما لا يتنافيان بهذا اللحاظ أيضا لا مانع من اجتماع عنوانين مختلفين، لأنه عناوين انتزاعية ليس إلا لعدم تقوم مفاهيمها بالذاتيات، هذه مو مثل اجتماع الجنس والفاصل، حتى نقول مستحيل أن يصبح الشيء الواحد هم فرس وهم شنو وهم إنسان، هم ناطق هم صاحب، مستحيل، بل بمحض الاعتبار والانتزاع ومن الظاهر إمكان أن يكون الموجود الخارجي المتحد في الماهية الحقيقية موضوعا لأكثر من انتزاع عبر عن حيث أكثر من انتزاع حيث يقول عندنا شواهد لما نقول، لاحظوا الانتزاعات الحيثية المختلفة، فالشخص الواحد الذي يكون زوجا، طيب صدق عليه زوج، إذا كان زوج باعتبار زوج مثل شنو؟ مثل مصلي مثل غاصب، أليس كذلك؟ إذا كانت هذه العناوين بلحاظ أنها مبادئ اشتقاقية غير قابلة لأن تتحد مع عناوين أخرى، ألا يصدق على الزوج بأنه رق في نفس الوقت باعتباره مملوك للغير؟ يصدق، ما في مانع. والعمل الواحد الذي يكون مستحبا ومملوكا للغير، يعني بلحاظ كونه ماذا؟ عنوان اشتقاق، عناوين اشتقاقية لا بأس بها، لأن نحن لاحظنا التعدد الحيثي ولا لم نلحظ الماهية الحقيقية باعتبار اندراجها تحت مقولة من المقولات العشر وعدم اجتماع المقولات في مجمع واحد. والعمل الواحد الذي يكون مستحبا من ناحية ومملوكا للغير من ناحية، فكونه مملوك للغير شنو؟ على حد تعبيرنا يصير الغير مالك، فكيف يجتمع كونه مستحب بلحاظ صدوره من، وكيف يكون ماذا؟ مالك ومملوك بلحاظ آخر. هذا المفروض عنوانان اشتقاقيان لا يجتمعان كغاصب ومصلي، يعني يصير التركب بينهم شنو؟ اتحادي. فإذا جاءنا أن الشيء يعني دل دليلان على أن هذا الشيء مثلا مملوك للغير ودليل أيضا على كونه مستحبا، نقول هذا الدليلان فيه متعارضان، نقول كذا ولا ما نقول؟ ما نقول. فهذا كلام المحقق النايني، إذن لأن لم نرتب عليه هذا الأثر كلام يصير في خدشة، فالملحوظ كما يقول الماتن إنما هو عنوان انتزاعي ليس إلا، والعناوين ذي الانتزاعية بلحاظ التعدد الحيثي فيما بينها لا بأس بها، فما يمكن أن يكون الاعتبار أو الانتزاع الواحد، يعني ننتزع أمورا متعددة مختلفة في الماهية كالغصب. شوف بعد أكثر الماتن يضع النقاط على الحروف، يقول كالغصب المنتزع من التصرف في ملك الغير بغير ماذا؟ أو الاستيلاء على حق الغير، من التصرف في ملك الغير أو وضع اليد المنافي لحقه الصادق على الكون في الدار المنصوبة، لأنك لما تجي تجلس في هذه الدار المنصوبة بقول لك غاصب، صح؟ طيب الغصب من أي مقولة؟ مقولة الايه؟ نعم؟ بالنسبة إلى المكان يعني. نسمي مقولة الايه؟ ولبس الثوب المغصوب. اللبس نسميه مقولة الفعل. لا لا مقولة الفعل، لبس لبس ابتداء. فألا يمكن أن يكون الغاصب مرتد لثوبه في المكان المغصوب ويصدق عليه ماذا؟ أنه حقق مقولتين متباينتين، فهو غاصب وهو لابس. فهل يتنافذ باعتبار اندراج كل مقولة تحت؟ لو قيل له مثلا لا ترتدي الثوب أو ارتدي الثوب ولا تقصد، معه؟ فأمر بارتداء الثوب من ناحية، وفعلا هو يجب عليه أن يستر نفسه عن الناظر، معه؟ ويجب عليه ويحرم عليه الغاصب، معه؟ لكن لو ارتدى الثوب في المكان المغصوب هل يكون شنو؟ ارتدائه للثوب نقول هذا يعني اجتماع للأمر والنهي؟ هذا ليس من موارد، يعني ليس من موارد التعارض بين الدليلين أبدا، يعني لا ينظر إليه موردا من موارد التعارض بين الدليلين. الدليل الدال على لبس الثوب قد يكون ماذا؟ في محله، ولا يتنافى مع حرمة الكون في المكان المملوك للغير. ويترتب على هذه المقدمة التي أوردها الماتن إمكان اجتماع المبادئ الاشتقاقية المتعددة. ليش؟ لأن احنا ما ننظر إليها كماهيات متباينة ولا أجناس عالية يستحيل الجمع بينها، فما تصبح ما تحتها لا يصبح بمثابة الفرس والإنسان أو الزمان والمكان أو الأين والمتى، ليس كذلك. ويترتب على ذلك إمكان اجتماع المبادئ الاشتقاقية المتعددة ومنها أفعال المكلف التي هي موضوع الأحكام التكليفية. فإذا ورد دليلان أحدهما يقول لا تكن غاصبا والآخر يقول كن مصلّي، ما نرى أنها لهذين الدليلين أنهم خلاص يتحولان من موارد التعارض بين الأدلة، فللحقيقة يصير من موارد التزاحم ومن موارد اجتماع الأمر والنهي. إذا قبلنا أن التركب بين الصلاة والغصب هو تركب انضمامي، فالتركب ايضا بين المصلي والغاصب تركب انضمامي، معي؟ ومنها افعال المكلف التي هي موضوع الاحكام التكليفية في موجود واحد، اذا كانت جميع العناوين او بعض العناوين تحكي عن ماهيات اعتبارية انتزاعية، يعني ما تحكي كما يحكي الفرس عن ماهية مركبة من جنس وفصل حقيقية، جنس وفصل حقيقية، بنحو يكون التركيب بينها اتحاديا بالمعنى الذي ذكره المحقق النائي، كما هو الحال في مثل الصلاة والغصب. أليست الصلاة مع الغصب يتحدان في السجود الواحد على الأرض المغصوبة لكونه جزءا صلاتيا، يعني جزء من الصلاة، السجود حتما بعد جزء من الصلاة، بل هو أهم أجزاء الصلاة، وهو أيضا جزء من الغصب باعتبار بعد يعني حقيقة التصرف في المكان المغصوب. إذا استشكلنا مثلا ماذا في إشغال الفضاء قلنا هذا لا يصدق عليه تصرف، لكن وضع جميع أجزاء الجسم على الأرض هذا قطعا يحقق تصرفا في المكان المغصوب. ولذلك يقول كما هو الحال في مثل الصلاة والغصب اللذان يتحدان في السجود الواحد على الأرض المغصوبة لكونه جزءا صلاتيا وتصرفا في ملك الغير بغير إذنه، ومع ذلك رأى أن الصلاة والغصب التركب بينهما ماذا؟ تركبا انضماميا، والحال أن في هذه الصورة شو يصير؟ المفروض اتحادي، لأن حققنا الغصب بنفس الفعل بالسجود، فكان ينبغي أن ينظر إلى بعض أجزاء الصلاة على الأقل المحقق النائي أن التركب في مثل هذه الحالة تركب اتحادي، ويستحيل إلا أن نقول بالتعارض، بينما لم يقل النائي ذلك. فإذا لم يقل في هذه الصورة فكان لا ينبغي أن يقول في الغاصب والمصلي ما قاله من كون التركب اتحادي، وتكون المسألة من مسائل التعارض. والدليل على إشكالنا عليه الماتن يقول الدليل على ان ما اشكلنا به من على المحقق النائيني من الوجاهة بمكان، ان المحقق النائيني نفسه اعترف بمفاد اشكالنا، يعني كان نحن تصيدنا الاشكال من كلام المحقق النائيني. ماذا قال المحقق النائيني؟ انظروا ماذا قال. اعترف المحقق النائيني في بعض كلامه بأن التركب اتحادي بين متعلق الأمر والنهي في قولنا اشرب الماء ولا تغصب، إذا كان طيب الماء هذا ملك للغير وأنت أردت ماذا؟ أن تشرب وقد أمرت بشرب الماء وتناولت شرب الماء، هذا الكأس المملوك للغير، والماء أيضا مو بس الكأس كإناء، يعني الظرف والمظروف كلاهما مملوكان للغير. قال هذا شنو؟ من أنحاء التركب الاتحادي، يعني اللي يقع الدليلان متعارضان، هذا مثل السجود للأرض المغصوب ولا مو مثله؟ مثله، ما في فرق. يقول يعني إشكالنا عليك أيها المحقق النائيني في محلي، لأن كلامك أيضا هو الذي أخذنا، يعني إحنا أوردنا الإشكال عليك من كلامه. ولذا اعترف المحقق النائيني في بعض كلامه، جملة من كلامه يعني في بعض الكلام، بأن التركيب اتحادي بين متعلق الأمر والنهي في قولنا اشرب الماء ولا تغصب، لو كان الماء مغصوبا حيث يقع كل تصرف غصبا، يعني ما في أجزاء مثل الصلاة، لأن بعض أجزاء الصلاة مثل القيام معي، والهاوي قد يستشكل في كونه إشغال الفضل، لأن الهاوي إشغال للفضاء المقصود، قد يستشكل في كونه تصرفا في المقصود، لكن السجود 100% يتحقق به فعل الصلاة ويتحقق به الغصب. فإذا اجتمع في الفعل المصدري أو المبدأ المصدري اجتمع فيه الاتحاد، يعني أن يكون التركب اتحاديا، والحال في هذا أيضا مثل ماذا؟ مثل يعني كن مصلا ولا تكن غاصبا، مثل بالضبط، ما في فرق. نعم. شلون؟ صح صح، بس نقول له هذا شنو؟ لا احنا اوردنا، هو قال ان الصلاة والغصب اذا لاحظناهما باعتبار كونهما ماذا؟ مبادئ مصدرية، صح؟ تركب ماذا يكون فيهما؟ تركبا انضماميا. كل الصلاة مكونة من أجزاء، أحد أجزاء الصلاة هو السجود، السجود فيه التركب انضمامي أو اتحادي، اتحادي 100%. هذا فعل مصدري ولا مبدأ اشتقاقي؟ مصدري، لأن جزء من الصلاة، ما حرجه، خرجه ولا ما خرجه؟ ما شفنا له تخريج بالميرزة معي؟ احنا يمكن نقول نخرجه باعتباره جزء ضئيل من الصلاة مثلا لا يلحظ له، السجود مو هكذا، صلاة حقيقة السجود والركوع وكذا، ركن بس، يعني احنا ممكن نخرج. طيب اذا كان السجود يتحقق به مبدأ اتحادي معي؟ يعني مو مبدأ انضمامي اذا صح التعبير، وهو من العناوين المصدرية مو من العناوين الاشتقاقية، كذلك الحال في جنوب المصلي الغاصب. والدليل على ان كلامنا صحيح هو اعترف به، يعني انه قال هذا من المبادئ الاتحادية، هو قال من المبادئ الاتحادية، وين قال هالكلام انه من المبادئ الاتحادية؟ في هذا المثال، واضح الفكرة اللي نريد، يعني نقول هذا كلامنا كان المحقق النائيني لعل ناظر له بوجداني، إلا أنه ماذا؟ في بيانه لم يشر إليه، بس بوجدان اعترف أن التركب هنا هو تركب اتحادي، والحال أنه مبدأ مصدري مو مبدأ اشتقاقي. فإذا كان في بعض المبادئ المصدرية التركب اتحادي وقبل فيها أن يكون التركب مع كونه اتحادية، مع كونه اتحادية مصدريا قبل فيها أن يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي والتزاحم، فليكن أيضا ماذا؟ التركب اتحادي في المصلي الغاصب، ويصير أيضا من مبادئ اجتماع أو من مصادق اجتماع الأمر والنهي ومن مصادق التزاحم، لأن المسألتان من واد واحد، لأن المسألتين من واد واحد. واضح الفكرة الآن؟ ولذا اعترف في جملة كلامه بأن التركب اتحادي بين متعلق الأمر والنهي في قولنا اشرب الماء ولا تغصب، لو كان الماء مغصوبا حيث يقع كل تصرف في شرب الماء، كل قطرة تشربها تصير غصب ومنه الشرب، وجعل ذلك خارجا عن موضوع مسألة الاجتماع. فإذا كان خارجا، هل الصلاة أيضا تكون باعتبار أحد أجزائها تصير ماذا؟ خارجا، ولا يعني باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ فإما أن نقبل بأن جميع التراكيب اللي من واد واحد وفي نظرة العرف متحدة تكون من مصادق اجتماع الأمر والنهي أو من مصادق التعارض، لأن ما يمكن أن نفرق على أساس شنو؟ المزاج، لأن المسائل متحدة. عرفنا؟ الذي تقدم منه اختصاصه بما كان إذا التركب، بما إذا كان التركب بين المتعلقين أو المتعلقين انضمامية. بعد وعندنا إشكال آخر على المحقق النائلي. ما هو إشكالنا الآخر على المحقق النائلي يرحمه الله؟ المحقق النائلي فرق بين نحوي الحركة، قال الحركة في ضمن الصلاة، الحركة في ضمن الصلاة والحركة في ضمن الغصب حركتان شنو؟ مختلفتان، لأن الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبية. طيب، وبما أنهما حركتان مختلفتان، فش تصير يعني إذا نظرنا إلى أي حركتين؟ حركتين باعتبار المصلي الغاصب، بعد فهاتان الحركتان كل منهما شو تصير؟ مباينة للحركة الأخرى. فيصير لما نقول لك كن مصل وكن غاصب باعتبار بيحقق حركتين، إحداهما مطلوب منه حركة صلاتية والآخر حركة المنهي عنها حركة غصبية، فإذا اجتمع في مبدأ واحد شو يصير؟ يعني وقع الفعل المأمور به مع الفعل المنهي عنه في مجمع واحد، لابد أن نقول بأن المسألة مورد للتعارض، لأن الحركة شنو؟ متباينة، إحدى الحركتين تباين الحركة الأخرى. نقول صحيح أن الحركة هنا متباينة بس مو بلحاظ ذاتها، معي؟ بلحاظ ما العنوان المترتب عليها، معي أنتم؟ يعني احنا مرة نلحظ الحركة، الحركة اللي تتحقق بها الصلاة هي عين الحركة اللي يتحقق بها الغصب، لا تباين بين الحركتين بلحاظ كونهما مثلا ماذا؟ تصرف في المغصوب وتحقيق لماهية الصلاة، هما ذاتهما شيء واحد، لكن الفارق فيما يتحقق بالنتيجة وعنوان على هذه الحركة. ولذا يقول ومنه يظهر حال ما ذكره المحقق النائل من أن الحركة في ضمن الصلاة تتحد مع الصلاة والحركة في ضمن الغصب، معي؟ تصير في ضمن الغصب متحدة مع الغصب، ولا مجال للبناء على اتحاد الحركتين في حركة واحدة. يعني هذا الإشكال على أساسه فرق بين كون المبادئ أو المبدئين في مصلي وغاصب من موارد التعارض وليس من موارد التزاحم واجتماع الأمر والنهي، فلذلك قال بالتباين بين مصلي وغاصب باعتبار اندراج كل منهما في ماهية مختلفة عن الماهية الأخرى. قلنا لا، أن الماهية في الحقيقة واحدة، لأن إذا كانت هي ماهية الحركة فالحركة في ضمن الصلاة مثل الحركة في ضمن الغاصب، لا فارق بينها بين الحركتين، بل في الحقيقة هنا حركة واحدة. والفارق فقط بلحاظ تحقق النتيجة المترتبة على هذه الحركة، لأن إن نظرنا إليها باعتبارها تصرفا في ملك الغير أصبحت غصبا، وإن نظرنا أنها تحقق ماهية الصلاة أصبحت ماذا؟ صلاة. لظهور امتناعي على ما ذكره من تعدد ماهيتي الغصب والصلاة، وامتناع الاتحاد بين هاتين الحركتين. ولكن نحن ايش قلنا؟ اصلا مو اتحاد هنا، يعني ما عندنا هنا اتحاد في الحقيقة، عندنا يعني شيئان واتحدا، بل الحقيقة هنا ماذا؟ التصرف الذي يحقق الغصب هو نفس التصرف الذي يحقق شيء واحد. العنوان الطارئ على هذه الحركة باعتبار تحقق امرين حيثيين مختلفين اسمينا احدهما صلاة والاخر غصبة، ليس الا. ولذلك يقول احنا عندنا اشكالات متعددة سوف تأتينا على المحقق النايني يظهر منها ان ما افاده ليس بسديد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.